أو قيمته. يقدر الخمر كأنه خل، ما قيمة هذا الخمر لو كان خلا؟ فيقال قيمته 100، أعطها 100، أنت أسلمت وقد فرضت لها قبل الدخول وقبل الإسلام زق خمر أو نحوه، فأعطها قيمته خلا. وذلك لأن الخمر لا قيمة لها في الإسلام، ومثله جميع المحرمات كالميتة والخنزير، المحرمات ليس لها ثمن وليس لها قيمة، فلذلك يقدر قيمته إذا كان حلالا. فإن لم يكن له قيمة وليس هناك شيء يشبهه رجع إلى صداق المثل. كم صداق مثلها من المال الحلال؟ فإذا قدر لمثلها مثلا 100 درهم أو 1000 أعطاها مثله، ولا يعطيها هذا الحرام ولا يحل لها أن تقبضه. والحاصل أنه إذا أسلم بعد العدة تبين انفساخ العقد، وأنها استحقت الصداق الذي بذل لها إن كان قد دخل بها، وإن لم إن دخل بها ولم يسلم لها والصداق مباح ألزم بعد الإسلام بإعطائها ما بذله لها وسماه. وأما إذا كان حراما فإننا لا نبيح لها أخذ الحرام، ولكن نعطيها صداق مثلها. هذا إذا كان الإسلام بعد الدخول وبعد استقرار المهر. فأما إذا كان مثلا هو المرتد وقبل أن يدخل بها، فقيل إن لها نصف الصداق لأنه هو الذي فوت عليها هذا النكاح، فلها نصف الصداق أو نصف ما تستحقه إذا كان الصداق حراما لأنه هو الذي سبب الفرقة. أما إذا كانت الفرقة جاءت من قبلها بأن كانت هي التي ارتدت قبل الدخول فلا تستحق شيئا. كل فرقة جاءت من قبلها كما تقدم في الرضاع فلا تستحق صداقا ولا نصف صداق.
قال المصنف: فصل. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن، وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن.
قد تقدم أنه لا يحل للحر نكاح الأمة المملوكة إلا بشرطين: عدم الطول وخوف العنت. فإذا أسلم الكافر وتحته إماء أمة أو إماء، يعني مملوكات باسم زوجات، فأسلمنا معه، نظرنا هل الشرطان موجودين في هذا الزوج المسلم فيبقى معه من تعفه منهن، إن لم يعفه إلا 3 أو 4 بقينا معه، وإن حصل إعفافه بواحدة اقتصر عليها. قد تقدم أنه إذا أن الحر إذا لم يجد الطول وخاف العنت جاز أن يتزوج أمه، فإن لم تعفه فاثنتان، فإن لم تعفه فثلاث إلى أربع، يتزوج الإماء إذا كن أخف مهرا مثلا، ولو كان فيه استرقاق أولاده. فإذا تزوجهن قبل أن يسلم ثم أسلم فإنه مثل ما لو أسلم وتحته أكثر من أربع وأسلمنا معه، فإننا نأمره بأن يمسك أربعا ويطلق بقيتهن. فكذلك هؤلاء الإماء نقول له: إن كنت تحل لك نكاح الأمة فأمسك من الإماء ما يعفك، وإن كنت ممن لا يحل لك نكاح الإماء ففارقهن، لأن الإسلام يمنع من نكاح الإماء إلا بشرطه.
قال المصنف: باب الشروط في النكاح. إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو ألا يتزوج عليها أو ألا يتسرى فلها شرطها، وإن لم يفي به فلها فسخ النكاح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج.
هذا باب الشروط. هناك شروط النكاح، تقدم أنه لا بد للنكاح من شروط مثل الإيجاب والقبول وتعيين الزوجين ورضاهما والكفاءة وتسمية الصداق. أما هذا الباب فهو في باب الشروط في النكاح، أي أنه هناك اشتراطات في النكاح، وتعريف الشروط هنا مثل تعريف الشروط في البيع: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة فيلتزم به، إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. وتكون هذه الشروط من الزوج وتكون من الزوجة، والغالب أنها تكون من الزوجة، وذلك لأن الزوج هو الذي يبذل لها وهي التي تبذل نفسها، فكانوا غالبا هم الذين يشترطون. ثم الشروط منها ما هو شروط شرعية، شروط لا بد منها شرعا ولو لم تشترط، لأنها مشروطة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اشترطوها كان شرطها تأكيدا. فلو قال مثلا: زوجتك ابنتي بشرط أن تنفق عليها النفقة الواجبة، أو بشرط أن تكسوها الكسوة المعتادة، أو بشرط أن تسكنها السكن المناسبة، أو بشرط أن تعفها مثلا، أو قال مثلا بشرط الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان أو بشرط بذل الخير وكف الشر أو بشرط لين الجانب والتغاضي عن الأخطاء والهفوات ونحوها أو بشرط المعاملة الطيبة بالحسنى أو بالتي هي أحسن، يعني مثل هذه الشروط شروط عادية ولا حاجة إلى شرطها لكونها مشروطة شرعا داخلة في قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهكذا أيضا الشروط الشرعية التي هي حقوق الله اشتراطها أيضا يعتبر تأكيدا، فلو قال مثلا بشرط أن تكون محافظا على الصلوات وأن تحافظ على صلاة الجماعة وأن تصوم مع المسلمين وتفطر معهم مثلا وأن تؤدي فريضة الحج عند القدرة وأن تبر والديك وأن تصل أرحامك وأن تحسن إلى جيرانك، أو بشرط أن لا تشرب خمرا ولا تقتل نفسا بغير حق ولا تسرق ولا تزني ونحو ذلك مما حرمه الله، فهذه شرطها من باب التأكيد. ويوجد في هذه الأزمنة اشتراطها لأنه يوجد من يخل بها، فيشترط يشترطون عليه إذا كان ضعيف الصلاة شرطا أن تحافظ على الجمع والجماعات، يشترطون عليه مثلا إذا كان متهما بصحبة أهل الخمور شرطا أنك لا تشرب خمرا ولا تأكل مخدرا ولا تتعاطى ميسرا أو قمارا أو لا تزني مثلا، أو شروطا أيضا عادية مثل أن يشترط عليه أن يغار على امرأته ابنتهم وأن لا يلزمها بالسفر مع غير محرم وأن لا يلزمها بالتكشف أمام الأجانب كإخوته ونحوهم وأن لا يلزمها مثلا بالجلوس عند غير المحارم بدون محرم كما يفعله كثير من الأراذل الذين يعيبون الإسلام والمسلمين ويسمون هذا تشددا ويقولون إن القلب إذا كان طاهرا فليس على المرأة مثلا أن تباشر على إخوان أضياف زوجها، يأتيه أضياف مثلا ويلزمها بأن تباشر عليهم وأن تصب لهم القهوة مثلا أن تقوم عليهم وهو جالس معهم ولا يغار، مثل هؤلاء يشترط عليهم. وما ذاك إلا أنهم والحال هذا يعتبرون إذا رضوا بهذه الحال موصوفين بالدياثة، الديوث هو الذي يقر الخنا في أهله أو مقدمات الخنا أو يعرض أهله للفحشاء والمنكر. فالحاصل أن الشروط كثيرة، والواجب في هذه الأزمنة الاحتياط وعدم إحسان الظن. كثيرا ما يشترطون فيما بينهم شروطا وإذا أتوا عند العقد لم يذكروها فيندموا عندما يرون منه مخالفة لما شرطوا عليه. نقول بشرط أن تكونوا مستقيما، وبشرط أن تكونوا محافظا على الصلاة، وبشرط أن تترك السهر على القمار وعلى الخمور وما أشبهها، وبشرط أن تجتنب جلساء السوء الذين يوقعونك في المخدرات وما أشبهها. يشترطونه فيما بينهم ويستحيون أن يكتبوا هذه في عقد النكاح، فلا يشعرون إلا وقد واقع فيما حذروا منه. فكم قبض عليه وهو سكران، وكم قبض عليه وهو يتعاطى مخدرا. في هذه الحال إذا أخل بمثل هذه الشروط اختل النكاح، وما ذاك إلا أن النكاح معلق بشرط، فلا بد أن يتم هذا الشرط أو هذه الشروط، فمع تخلفها لا يحصل المقصود الذي طلبوه منه. أهل المرأة زوجوه لأجل الستر والإعفاف، أن يعف ابنتهم وأن يرزقها الله ذرية صالحة وأن تحظى بزوج صالح، وقد كان هذا الزوج متهما بكثرة جلوسه مع الفسقة ونحوهم، فلا يحتاطون فيكتبون هذه الشروط. فنقول إن على الولي أن يكتب عليه شروطا وأن يثبتها. أكثر ما يثبتون عند العقد الطلبات، بشرط أن تسكنها في بيت وأن تفرش لها البيت، وبشرط أن تنفق عليها نفقة كذا وكذا، أو بشرط أن لا تسكنها مع أهلك أو نحو ذلك. وهكذا أيضا الشروط القديمة لا بد منها إذا تراضوا عليها. الشروط التي ذكر المتن إذا شرطت شرطا في مصلحتها، شرطت مثلا ألا يخرجها من بيتها أو لا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج عليها، فهذه شروط لها فيها مصلحة فلا بد من الوفاء بها. لأنه مثلا قد تقول أنا نشأت في هذه البلدة ولا أقدر على فراق إخوتي وأخواتي وأبوي وأهل بلدتي وأصدقائي، فكونك مثلا تسافر بي إلى الحجاز مثلا أو إلى الشرقية مثلا ضرر علي، أو إلى بلد بعيدة لا أتمكن من الإطمئنان على صحة أبوي وعلى رؤيتهم مثلا وعلى زيارتهم والأنس بهم، فهذا لها قصد فيه فلها شرطها. هذا هو الصحيح، إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها أو لا يخرجها من بيتها فلها شرطها. والدليل هذا الحديث، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فالرجل أخذ هذه المرأة واستحل نكاحها، ولكن بشرط، فلا بد أن يحقق هذا الشرط، أن يحقق هذا الشرط ويفي به. فإذا لم يفي به وقال سأتزوج عليك ضارة أو سأسافر ولو إلى بلدة قريبة كالقصيم مثلا أو الأفلاج، فلها حق طلب الفسخ، وتقول أنا شرطت عليك ألا أسافر من بلدي، فإما أن تبقيني بها وتبقى معي، وإما أن تفارقني. ولها أن تسقط شرطها وتتنازل، وهذا هو الغالب، سيما إذا رضيت وكان لها مثلا منه أولاد وأحبته، فإنها قد تتنازل عن شرط الدار أو عن شرط البيت البلد أو حتى عن شرط الضرة. فالحاصل أن هذه شروط تلزمه أن يفي بها. فإن رضيت بإسقاط شرط منها سقط، وإن سمحت به في وقت ثم رجعت فلها ذلك. كثيرا من النساء تقول لزوجها عند العقد لا أريد زوج ضرة، ثم بعد مدة تقول قد سمحت لك أن تتزوج ولو اثنتين أو ثلاث، ولكن عندما يعزم على ذلك تندم وتقول رجعت لا أريد ضرة. هذه من مصالحها. في هذه الأزمنة أيضا يحصل شروط، بعضهم يتركها ما يكتبها ويندم، وهو شرط الدراسة والوظيفة، وذلك لأن الزوجة تكون راغبة في الدراسة، بحيث أن أتذكر أن امرأة أو أن رجلا زوج ابنته وكانت مواصلة للدراسة ولم تعلم، كان محبا لتزويجها وإعفافها، ولما أخذها الزوج بقيت عنده 3 أيام لا تأكل شيئا وكادت أن تموت. لماذا؟ قالت لا أحب الزواج قبل أن أنهي دراستي، فلم يجد بد من أن خلى سبيلها. فلا بد من مشاورتها وأخذ رأيها. فإن اشترطت مواصلة الدراسة ولو إلى نهاية الجامعة أو ما بعدها فلها ذلك. فإن وفى لها وإلا فلها الفسخ. وإن شرطت إذا كانت مدرسة أن تبقى في عملها فلها ذلك، ويلزمه تمكينها. وإن شرطت أن راتبها لها فليس له أن يتعرض له. وإن شرطت أن يوصلها إلى المدرسة ويردها فلها ذلك، لأن هذه شروط من مصلحة العقد. وهكذا ما في هذه الأزمنة أيضا من اشتراط الخادمة، تشترط عليه خادمة ويلتزم بذلك، أو تقول مثلا بشرط أن تأتي بخادمة إذا رزقنا ولدين أو أكثر حتى أتمكن من مواصلة التدريس أو العمل الوظيفي، فله يلزمه الوفاء لها بذلك، لأن هذه من مصلحتها، ولم تبذل نفسها إلا بعد أن وافق على ذلك. فهذا جنس ما يوجد من الشروط. قد كان هناك خلاف قديم في شرط الدار أو البلد، حتى روي عن بعض الصحابة كعلي، جاءه رجل وقال له: إني تزوجت امرأة وإنها اشترطت بلدها. فقال: شرط الله أقدم من شرطها، المرأة تابعة، اذهب بها إلى العراق، من المدينة إلى العراق. فرخص له بذلك، ولكنها أصرت امتنعت فطلقها. وأما عمر رضي الله عنه فقد جاءه رجل وذكر أنه تزوج امرأة وأنه شرطت ألا يسافر بها. فقال عمر رضي الله عنه: لها شرطها. فقال ذلك الرجل: إذن يطلقنا، يعني على هذا تقدر المرأة أن تمتنع حتى تطلق نفسها. فقال عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط، وهي حكمة، مقاطع الحقوق عند الشروط، بمعنى أن الشروط تنقطع بها الحقوق. حقك الذي عليها إن أردت حقك فأوف لها بشرطها، وإلا فإنه ينقطع حقك. وجاء رجل إلى شريح القاضي فقال: أين أنت؟ قال: بينك وبين الحائط. فقال: اسمع مني. قال: لذلك جلست. فقال: إني تزوجت امرأة. قال: بالرخاء والبنين. فقال: أريد السفر بها. قال: أنت أملك؟ قال: وقد شرطت دارها. قال: الشرط أملك. قال: فاقضي بيننا. قال: قد فعلت. كلمة الشرط أملك، يعني الشرط أوثق، في بعض الروايات الشرط أوثق أو أملك، فدل على أن السلف رحمهم الله كان قد استقر عندهم أنها إذا شرطت دارها أو بلدها فإن له أن يوفي بهذا الشرط، وإلا يخلي سبيلها.
قال المصنف: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها إلى أجل، وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك، ونهى عن الشغار.
نهى عن نكاح المتعة، وهو النكاح إلى أجل. وقد كان رخص فيه في غزوة الفتح، لما غزى النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتحها سنة 8، ثم كان معه كثير من العزاب، كثير من الأعراب، رخص لهم 3 أيام أن يتزوجوا المرأة لمدة 10 أيام أو 1/2 شهر يستمتع بها، يبذل لها مثلا طعاما أو ثوبا أو نحو ذلك تمتعا، فرخص لهم في هذه الأيام 3. ثم لم يرحل من مكة حتى نهى عن المتعة وحرمها تحريما مؤبدا ونهى عنها نهيا مؤكدا. هذا هو حكم نكاح المتعة. وصفته أن يتزوجها إلى أجل، أن يقول زوجتك ابنتي لمدة 1 شهر أو 2، وحتى لو قال 1 سنة ما دام قد حدد مدة، وذلك لأن النكاح الأصلي ليس له نهاية بل يستمر معها طوال حياته إلا أن يطلقها اختيارا أو تفتدي نفسها. فأما إذا حدد مدة فهذا هو نكاح المتعة. الصحيح أنهما أبيح إلا 3 أيام أو نحوها في غزوة الفتح ثم حرم، ولكن الرافضة يستحلونه إلى الآن ويدعون أن الذي نهى عنه هو عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رخص فيه ولم ينهى عن عمر وعن المتعة، لم ينهى الرسول ولا أبو بكر وإنما نهى عنه عمر، هكذا كانوا يعتقدون وكذبوا. عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة وهي متعة الحج يعني التمتع، وذلك لأنه أحب أن المسلم يسافر في وقت للعمرة ويسافر في وقت آخر للحج ولا يجمع بينهما في سفر حتى لا يتعطل البيت من الزوار. هذه هي المتعة التي نهى عنها عمر، فصرفها الرافضة وجعلها متعة النكاح، وقالوا ما حرم المتعة إلا عمر، وصاروا يلعنون عمر ويسبونه وصاروا يفتخرون بأنهم يبيحون نكاح المتعة ويتناكحون فيما بينهم. إذا أتوا إلى المدينة جاء بعض الرافضة يتزوج أحدهم المرأة لمدة 2 أو 3 أيام مدة بقائه، يعطيها دراهم معدودة، وهذا في الحقيقة هو الزنا، وذلك لأننا لا نقول إنها زوجة، لها أحكام الزوجية من القسم مثلا ومن النفقة الكاملة ومن الإرث وما أشبه ذلك، ولا أنها أمة، فلا تدخل في الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإذا ما أباحها النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 تلك الأيام رفقا بمن معه من الذين أسلموا جددا نحو 10,000، وكانوا قد اعتادوا الزنا وقد يشق عليهم أن ينفطموا عن النكاح مدة طويلة، ما عهدوا ذلك. فلما رخص لهم 3 تلك الأيام بعد ذلك نهى عنه إلى يوم القيامة. الأحاديث التي في ذلك كلها فيها ضعف، حتى الذي في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. هذا لفظ الحديث، نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وذلك لأنه روي عن ابن عباس أنه رخص في نكاح المتعة للضرورة، فرد عليه علي. فما معنى قوله نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر؟ الصحيح أن المراد نهى عن نكاح المتعة وسكت، ثم قال وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فيوم خيبر ظرف للأخير وهو لحوم الحمر الأهلية، وأما نكاح المتعة فلم يذكر ظرفه، لم يذكر الوقت الذي نهى عنه فيه، فدل على أنه نهى عنه نهيا مطلقا سواء في خيبر أو في الفتح أو في الوداع. الصحيح أنه نهى عنه وحرمه، والنهي يقتضي التحريم. مسألة نكاح المتعة قد كثر الكلام حولها، وقد كتب فيها الرافضة كتبا كثيرة يؤيدون القول بها، ويذكرون الأدلة، يذكرون ما يستدلون به من أدلة لفقوها، ولكن أدلتهم وحججهم إنما تصلح لهم، أما أهل الحق وأهل الإسلام فإنها لا ترجع عليهم. لا لنا نقف عند هذا، نكمل الباب إن شاء الله غدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. يقول السائل: إن كان فضيلة الشيخ، إن كان الزوج يصلي في بيته فما حكم ذلك؟
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. تطرقنا بالأمس لنكاح الكفار ومن جملة ذلك أو من الكفر ترك الصلاة، وأن من ترك الصلاة تركا كليا فرق بينه وبين امرأته. لكن هذا خاص بمن ترك الصلاة تركا كليا، بحيث أنه لا يصلي لا في بيته ولا في المسجد.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم الزواج العرفي؟
لا أدري ما مراد السائل. لا شك أن كلمة العرف تطلق على ما تعارف الناس عليه، ومعلوم أن المسلمين لا يتعارفون إلا على ما يوافق الشارع، لكن يمكن أن يكون هناك بعض الدول التي تمسكها بالإسلام ضعيف، فيتزوجون أو ينكحون نكاحا ليس تام الشروط، ويسمونه نكاحا عرفيا، بحيث أنه يتزوجها مثلا إلى أجل وهو نكاح المتعة، وقد تكلمنا عليه في الليلة البارحة، وهو الذي تفعله الرافضة ويسمونه نكاحا ولكنه ليس بنكاح ولا تترتب عليه أحكام الزوجية. وقد يطلق النكاح العرفي على مجرد عقد بدون أن يملك الزوج من زوجته ما يملكه الرجل من امرأته من الاستمتاع، بحيث أنه يقصد بذلك أن يحصل العقد ثم بعد ذلك يتفرقان، إما لسبب السفر بها أو دخولها في بلد مثلا أو إسكانها معه في حي أو في منزل أو نحو ذلك لمدة معينة. وأرى أن هذا ولو كان يفعل لمصلحة أنه نكاح فاسد، لأن القصد من النكاح هو الاستمرار والاستدامة.
يقول فضيلة الشيخ: لما كانت القصص الترفيهية للأطفال تحمل في طياتها أفكارا هدامة وأيضا الرسوم متحركة، فما حكم استخدام القصص التي تحمل نبيل الأخلاق مع وجود رسومات لذوات الأرواح؟ وما رأيكم في الرسوم المتحركة التي أصبحت تصدرها التسجيلات الإسلامية مع ذكرها لقصص السابقين مثل غلام الأخدود؟
لا شك أن هذه الرسومات سواء كانت متحركة كما في الأفلام أو غير متحركة كما في المجلات ونحوها أنها محرمة، وما ذاك إلا أنها ترسم رسوما فاتنة بحيث تصور صورة المرأة في غاية من التكشف وغاية من التبرج. وكذلك إذا كانت متحركة قد يبدو جميع بدنها ما عدا السوءة أو نحوها، ولا شك أنها فتنة عظيمة يحصل بها افتتان من ينظر إليها، ويحصل بها مفاسد كثيرة. والشريعة تسد أبواب الفتن وتقطع وسائلها، فيحرص المسلم على أن يبتعد عن مثل هذه الرسومات حتى يسلم على دينه وعرضه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام العلامة موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى في باب الشروط في النكاح: ونهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما.
هكذا ورد النهي عن نكاح الشغار، والنهي يقتضي التحريم، وإذا كان حراما فإن النكاح يعتبر فاسدا أو باطلا. وصفته كما سمعنا أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما، بل يجعلون هذه صداقا لهذه. وسبب ذلك سبب التحريم أن فيه ظلم كل من المرأتين، بحيث لم يحصل لها الصداق الذي تستحقه، والذي هو عوض بضعها، فالمرأة لها صداقها. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فذكر أن الزوج هو الذي ينفق على الزوجة، وأنه هو الذي يدفع إليها الصداق. فإذا لم يحصل لها صداق، بل جعل وليها صداقها منفعته، فقد ظلمت وتضررت. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أنه لا يسلم من الإكراه، بحيث أن المرأة قد تلجأ وتكره لأجل حظ وليها. وليها له مصلحة من هذا النكاح، وهو أنه ينتفع حيث حصلت له زوجة بدون أن يدفع مهرا، فلا بد أنه يكرهها ويلجئها ويلزمها على أن تقبل هذا الزوج، ولو كرهته، ولو كان مثلا كبير السن، ولو كان دميما، يلجئها ويلزمها لمصلحته هو، والثاني أيضا يلجئها. وقد ذهب الجمهور إلى أن النكاح بهذه الصفة باطل إذا لم يعطى كل من الزوجتين صداق، وجعل هذه بدل هذه، أي نكاح مبادلة. وأجازه بعض الحنفية وقالوا: يبقى النكاح وتعطى كل واحدة صداق مثلها، ويبقيان على زوجيتهما. وذلك لأنهم اعتقدوا أن السبب في النهي عنه هو عدم الصداق، فقالوا: ما دام أن السبب في إبطاله عدم الصداق، فإننا نبقي الزوجية ونقول النكاح صحيح، وأنت يا هذا ادفع لهذه صداقة مثلها، وأنت يا هذا ادفع لهذه صداقة مثلها. ولكن الجمهور قالوا إنه باطل. فعلى هذا إذا تراضوا بعد ذلك فلا بد من تجديد العقد، لأن اعتقدناه فاسدا، فلا بد أن يجدد العقد بينهما. ثم ذهب أيضا بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يصح ولو سمي صداق، ولو أعطيت كل واحدة صداق، إذا كان على وجه المبادلة وعلى وجه الافتراض، بأن يقول: لا أزوجك حتى تزوجني، لا أزوج ابنتك إلا لا أزوج ابنك حتى تزوج ابني، يعني اشتراط فيما بينهما، كل واحد منهما اشترط أن لا ينكحه إلا إذا أنكحه. لماذا نهي عنه والحال هذا؟ لأن فيه مفسدة، والمفسدة هي الإكراه، هذه مفسدة، وذلك لأن الغالب أن كلا البنتين أو إحداهما تكون مكرهة، يقال لها اقبلي ابن فلان وإلا ألجأناك وضربناك، اقبليه حتى يزوجوا ابننا، والثاني يقول اقبليه حتى يزوجوا ابننا، فيكون فيه إكراه وإلجاء في الغالب، وفيه مفسدة أخرى وقد شاهدتها، وهو أنه إذا تزوج ثم حصل أن ابنة زيد نشزت ورجعت إلى أهلها، فإن زوجها أو أخا زوجها أو أبا زوجها يأتي إلى ابنته ويقول يا بنتي اهربي من ابن زيد كما هربت ابنته منا، فيأخذها قهرا، وقد تكون راضية وموافقة، وقد يكون عليها أولاد، ولكن يقول كما نشزت ابنتهم لا بد أن ننشز ابنتنا، ولا بد أن نأخذها قهرا ولو كانت محبة لزوجها، فيحصل بذلك ضرر على الزوجة. أما لو لم يكن هناك اشتراط بل توافق، يقول هذا سأزوج ابنتك بكل حال وابنتي موافقة أن تتزوج ابنك، سأزوج ابنك سواء زوجتم ابني أم لا، والثاني يقول وأنا كذلك سأزوج ابنتك بكل حال، وكل من البنتين موافقة، وقد أعطيت كل واحدة صداقا مثلها كاملا وملكته وملكت التصرف فيه، ففي هذه الحال لا أرى بأسا بذلك إذا لم يكن هناك اشتراط، لا أزوجك حتى تزوجني، ولم يكن هناك إكراه لواحدة من البنتين، ولم يكن هناك بخس ونقص للبنتين أو لإحداهما، بل كل منهما أعطيت حقها، ففي هذه الحال لا مانع أن يقول أزوجك ويقول الثاني وأنا أزوجك، أو أزوج ابنك ويقول الثاني وأنا أزوج ابنك، زواجا كامل الشروط.
قال المصنف ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها.
هكذا وردت أحاديث بلفظ لعن الله المحلل والمحلل له، وبلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وقد سرد أكثرها ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فذكر أن المراد بالنكاح هنا نكاح الرغبة، وذلك فيما إذا كان لك زوجة وطلقتها ثلاثا وفاتت عليك وأنت تريدها وهي تريدك، وقد حصلت الطلقات الثلاث التي تملكها ولا تتمكن من مراجعتها ولا من نكاحها بعقد جديد، ولا تحل لك إلا بعد زوج، فماذا تفعل؟ فلو مثلا أتيت إلى رجل وقلت له: تزوج فلانة على أنك إذا دخلت بها أول ليلة فإنك تفارقها وتخلي بين سبيلها، فيقبل ذلك، إما لأجل مال تدفعه له على أن يحلها لك، وإما لشهوة بها على أنه يجامعها ويقضي وطره منها ليلة أو ليلتين ثم يطلقها. فمثل هذا هو المحلل الذي استأجره، هو المحلل له. هذا النكاح يسمى نكاح التحليل. المحلل ورد تسميته بالتيس المستعار، شبه بأنه تيس، والتيس هو ذكر المعز المستعار، يعني أن أهل غنم ليس عندهم فحل استعاروا تيسا، ثم بعد أن أقرع غنمهم ردوه، فشبه هذا المحلل بالتيس المستعار تنفيرا من فعله. ولا شك أنه فعل جرما، وذلك لأن الله تعالى ما حرمها على زوجها الذي طلق ثلاثا إلا لأجل أن يرتدع الناس عن التلاعب بالطلاق، فإن الرجل إذا كان مهذارا وكان مثلا كثيرا الحلف بالطلاق أو كثير التلفظ بالطلاق فإنه تقع منه الطلقات الثلاث، فيعاقب على ذلك بأن يحرم من زوجته حتى تتزوج ثم تطلق. فإذا عرف مثلا أنها لا تحل له إلا بعد زوج، وأن الزوج الذي ينكحها بعده ربما يمسكها ولا يطلقها، بل يرضى بإمساكها إمساكا مستمرا، وتفوت عليه زوجته وقد تكون أم ولده، فماذا يفعل؟ يحمله تذكر ذلك على أن يمسك لسانه وعلى أن يتثبت، فلا يتسرع بالطلاق ولا يتسرع بالتلفظ به، فيمسك نفسه عن أن يطلق. وكذلك أيضا المرأة كثيرا ما تكون هي السبب بأن تصرخ في وجه زوجها وتصيح أمامه: طلق طلق، لا أريدك، إن كنت رجلا فطلق، إن كنت عاقلا، إن كنت رجلا كاملا رجولا فطلق. فلا تزال به وتستفزه إلى أن يحمله ذلك على أن يتلفظ بالطلقات الثلاث، فتندم ولا تحين مندم. فماذا تفعل؟ يقال حرمت على زوجك وفرق بينك وبين أولادك، فأنت السبب في ذلك، لا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره، وإذا نكحها زوج غيره فقد يمسكها وقد يراها مناسبة له، فيكون فيها تفريق. ولو حاولت الزوج الثاني أن يطلق لم يفعل. فلذلك حرمت المرأة على زوجها الذي طلقها ثلاثا إلا بعد زوج، وأمر الزوج الثاني بأن ينكحها نكاح رغبة، لا نكاح تحليل ولا نكاح دلسة ولا نكاح مخادعة، لا من قبلها ولا من قبله، بل نكاح رغبة. فإذا طلقها الثاني أو مات عنها حلت للأول، وما دام أنها لم تتزوج فإنها لا تحل للأول. وقد كثر هذا النوع، وهو التحليل في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، فألف في ذلك كتابا كبيرا سماه إبطال التحليل، مطبوع مع مجموع الفتاوى الكبرى الطبعة القديمة المصرية، ولم يطبع مع الطبعة مع الفتاوى الجديدة الطبعة الجديدة، ولكنه موجود. قد توسع فيه رحمه الله كعادته فيما إذا كتب يتوسع توسعا كاملا، فلما أنه رأى كثرة التحليل رأى أن أهون منه أن تجعل الثلاث التي بلفظ واحد طلقة واحدة. إذا قال أنت طالق ثلاثة جعلها واحدة، واستدل بحديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم قال كانت الثلاث، وكان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصادرا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فلما كان في عهد عمر قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم عمر، واستمر الأمر على أمر عمر على أنه إذا قال أنت طالق ثلاثا طلقت ثلاثا وحرمت عليه. فرأى شيخ الإسلام ما دام أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة، ما دام كذلك فكوننا نرخص له في أن نجعل الثلاث واحدة أهون من كونه يحتاج إلى محلل يستأجر التيس المستعار على أن يحل له زوجته، ما لأن ذلك محرم تحريما بليغا ومتوعد عليه باللعن، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فهذا هو السبب. لما قالوا لشيخ الإسلام لماذا تجعل الثلاث واحدة وتخالف الأئمة، فقال إني ابتليت بالمحلل، هاي كثر التحليل في زماني، هذا أهون من التحليل، كونه مثلا يراجعها وتجعل طلقة واحدة أهون من كونه يستأجر تيسا مستعارا ويأجره ويعطيه نقودا على أن يطأ امرأته ثم يخليها، فهذا فيه مفسدة كبرى.
قال ابن قدامة رحمه الله: باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا أو مجنونا أو أبرص أو مجذوما، أو وجدها الرجل رتقاء أو وجدته مجبوبا، فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد.
العيوب في النكاح هي العيوب التي تنفر الزوج من المرأة أو تنفر المرأة من الزوج، أو لا تحصل المصلحة المطلوبة وهي كمال الاستمتاع، لا يحصل ذلك. ففي هذه الحال لا تحصل الألفة المطلوبة. فإذا كان في أحد الزوجين عيب فإنه يسبب الفرقة. فمن العيوب كون الزوج مملوكا أو الزوجة مملوكة ولم يعلم الآخر، فإن الملكية عيب لأنها مملوكة لغيره مستحقة المنافع، فكيف يتزوج امرأة مملوكة ويكون أولاده عبيدا؟ وكذلك لو تزوجت رجلا ثم اتضح أنه عبد مملوك فإن ذلك أيضا نقص عليها وهي حرة، فإن لها أن تطلب الفسخ كما سيأتي. العيب الثاني الجنون الذي هو فقد العقل أو نقصه، النقص فيه بحيث يكون الزوج أو الزوجة ناقص العقل ناقص التدبير قليل الرأي لا يحسن التصرف ولا يعرف مصلحة نفسه، يفسد أكثر مما يصلح، لا يدري ما المصلحة لنقص العقل. ويدخل في ذلك أيضا من به مس، فإذا وجد المرأة فيها مس جان، أو كذلك المرأة وجدت زوجها مجنونا يعني فيه مس الجن، فإن هذا عيب، وذلك لأنه يسبب النفرة من الآخر. إذا علم بأنها ممسوسة وأنه قد لابسها جان فإنه ينفر منها ولا يستطيع أن يجالسها ولا أن يؤانسها، فلا بد أن يحرص على أن تحصل الفرقة بينهما. العيب الثالث البرص، هذا البهق والبياض الذي يكون في الجلد عيب، والغالب أنه يكون من آثار مرض ويصعب علاجه، فيسبب نفرة الزوج منها إذا كان بها هذا البرص وكذا نفرتها من الزوج الذي فيه هذا البرص قد يعفى عن الشيء اليسير كقدر الدرهم أو الدينار، يعني بقعة مثلا في اليد أو في الرجل أو في الوجه أو في الجسد، هذه لا يحصل بها غالبا النفرة. العيب الخامس الرابع الجذام. الجذام هو قروح تخرج في الأنف، في داخل الأنف أو في الرأس، ثم يكون من آثارها أنها تنتشر في الجسد يتقرح البدن، وهو من شر الأمراض. ورد في الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وذلك لأنه ينتقل بإذن الله من هذا إلى هذا، فلذلك نهى عن مجالسته. وردت أيضا الاستعاذة منه في حديث الاستعاذة: أعوذ بالله من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. فلا شك أنه مرض كريه، فإذا وجد في المرأة جذام أو في الرجل فإن للطرف الثاني طلب الفسخ. أما الأمراض الأخرى اختلف فيها. الأمراض الجديدة مثل ما يسمى بمرض الإيدز، وهو أيضا مرض قبيح قل لم يعثر له على علاج. فالصحيح أيضا أنه يسبب الفسخ، يملك الفسخ. وكذلك أيضا ما عرف بالمرض الخبيث السرطان، حيث أنه لا علاج له فله طلب الفسخ إذا وجد فيها ذلك. وأما العيوب الخفيفة، يعني إذا وجدها مثلاً يعني ضعيفة الرأي أو قليلة التعلم أو قليلة التدبير، فمثل هذه لا تكون عيوباً. كذلك من العيوب إذا وجد المرأة رتقا. الرتق هو انسداد الفرج، الأصل في الرتق الالتحام. قال الله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، يعني كانتا ملتصقتين ففتقناهما. فالرتق سمي بذلك لأنه التحام الفرج بحيث لا يتمكن من الاستمتاع ولا يستطيع. فالرتقة لا شك أنها معيبة، ولو قدر أنه في هذه الأزمنة يمكن علاج الرتق وفتقه، ولكن إذا كان خلقة فإن فيه صعوبة. كذلك أيضا الرجل إذا كان مجبوبا، يعني مقطوع الذكر، فإن هذا أيضا عيب، وذلك لأن المرأة إنما تطلب الاستمتاع، ومع جب الذكر يعني قطع كلا لا يحصل الاستمتاع المطلوب. يقول العلماء: لو كان الرجل عالما بأنها مجنونة فأقدم، أو شرطوا عليه مثلا أن بها برص فأقدم على ذلك، فإن هذا يسقط حقه في الخيار، وإذا طلق فلا يطالب بمهره. أما إذا كان فيها عيب خلقي فإن عليهم أن يبينوه، فإذا كانت مشلولة اليد مثلا أو مقطوعة الأصابع أو بعضها أو بها عرج أو حول أو عور أو صمم أو ثقل في اللسان، يعني خلقة عيب خلقي، فلا بد أن يبينوه، وذلك لأن هذا أيضا مما يسبب النفرة.
قال المصنف: ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم.
إذا وجد شيئا من هذه العيوب فلكونها مختلفا فيها لا بد أن يترافع إلى الحاكم حتى يحكم بالفسخ، وذلك لأنه تم العقد، انعقد النكاح، فحيث تم العقد فإن المرأة بهذا العقد قد ملكت صداقها ودفعه لها، فإذا وجدها معيبة فإنه يطالب بدفع صداقه، ولا بد من خصومة، فيترافعان إلى الحاكم ويحكم بما يراه، إما بأن يرد عليه صداقه، وإما بأن تبقى معه وأن هذا ليس بعيب أو ما أشبه ذلك. من ذلك مثلا إذا وجدها رتقا وحاول مثلا الوطأ فلم يتمكن، فإن هذا لا بد من الترافع إلى الحاكم، والحاكم لا بد أن يبحث عن الأمر، وهذا لا يعرفه إلا النساء، فيوكل امرأة مأمونة تكشف عليها وتنظر هل ما ذكره من الرتق الذي هو التحام الفرج صحيح أم لا، فإذا أخبرت تلك المرأة الثقة بذلك حكم بالفسخ.
قال المصنف: وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصبها أجل سنة منذ ترافعه.
العنين هو الذي لا يستطيع أن ينتشر ولا يطأ المرأة، وهذا قد يكون خلقة، يعني ليس فيه شهوة ولا ميل إلى النساء ولا رغبة فيهن، وهو المذكور في قوله تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أي ليس له إربة في الرجال في النساء، هو رجل ولكن ليس عنده شهوة ولا يحصل منه إنعاض ولا انتشار ولا يستطيع أن يصل إلى وطئ المرأة، فادعت بأنه لم يصل إليها وأنه لم يجامعها، فوافق على ذلك واعترف بأنه لم يحصل عنده قدرة على الوطئ، فترافع إلى الحاكم، فإن الحاكم يؤجله سنة، يقول: اصبري معه سنة ومكنيه من نفسك حتى تمر عليه هذه الفصول: فصل الربيع وفصل الصيف وفصل الشتاء وفصل الخريف، فإنه قد يكون فيه مثلا برودة فتزول في فصل الصيف أو تعتدل في فصل الربيع، وقد يكون سبب ضعفه حرارة فتخف في فصل الخريف أو تزول في فصل الشتاء أو نحو ذلك، فيؤجل سنة بعد الترافع.
قال المصنف: فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه، فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها، أو قالت رضيت به عنينا في وقت.
إذا مضت السنة وهو لم يصبها اعترف بذلك فلها الخيار أن تفارقه، وإذا فارقته فليس له أن يأخذ شيئا مما أعطاها، وذلك لأن العيب جاء من قبله. فإن أرادت البقاء معه لتعيش معه ولو كان لا يأتيها فلها ذلك لأن الحق لها. أما إذا اعترفت مرة أنه قد وطئها فإن اعترافها يسقط حقها، إذا قالت نعم قد وطئني ولو مرة فإن هذا يسقط حقها من الفرقة. فإذا طلبت الفرقة فلا تملك ذلك إلا أن ترد عليه ما دفع. كذلك أيضا إذا قالت رضيت به ولو كان عنينا، ففي هذه الحالة أيضا يملك صداقه إن طلبت الفرقة، وذلك لأنها قد رضيت به أو كانت عالمة به قبل العقد، عالمة أو شرط عليها بأنه ليس معه قدرة على إتيان النساء فقالت قد رضيت به. والغالب أن المرأة تريد مثل ما يريد الرجل وأن لها شهوة، ولذلك قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي فكما أن الرجل له شهوة فالمرأة لها شهوة، فكل منهما عليه أن يعطي الآخر حقه، فإذا لم يعطها حقها ملكت الفسخ.
قال المصنف: وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها.
إذا علمت ولكن سكتت عن المطالبة، علمت بأنه عنين وسكتت عن المطالبة، فقد تقول إني ظننت أنه سيتغير وأنه ستمر عليه الفصول فيتغير وترجع إليه شهوته، ولكن لم يتغير واستمر على ضعفه وعدم تمكنه من إتيان النساء، ففي هذه الحال لا أستطيع أن أتحمله فلها حق طلب الفسخ.
قال المصنف: وإن قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرت فالقول قولها.
إذا قالت إنني ما علمت أنه عني، وادعى هو أنه عني أنها عالمة، ففي هذه الحال إما أن يثبت بينة أنها عالمة وأنه قد شرط عليها، وإذا لم يثبت ف فإنها تحلف أنها ما علمته ويقبل قولها.
قال المصنف: وإن أصابها مرة لم يكن عنينا.
صحيح، لأن العنين هو الذي لا يصيب النساء أبدا وليس له قدرة على إتيانهن أبدا، فإذا أصابها مرة معنى أنه واطئها وأولج فيها، فإن هذا دليل على أنه ليس عنينا.
قال المصنف: وإن ادعى ذلك فأنكرت، فإن كانت عذراء أوريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن، فإن كانت ثيبة فالقول قوله مع يمينه.
يقول: لو قالت إنه ما أصابني وادعى هو أنه أصابها، في هذه الحال يختلف الحكم بينما إذا كانت ثيبا أو كانت بكرا. إن كانت ثيبا فمعلوم أنه ليس هناك علامة على أنه قد وطئها، وأما إذا كانت بكرا فإنها يختلف حالها عن حال الثيب. فيقول في هذه الحال: إذا ادعت أنه ما أصابها وادعى هو أنه أصابها، القاضي يوكل نسوة ثقات ينظرن فيها يفتشن على فرجها، فإذا عرفنا أنها بكر وأنها لم تزل بكارتها ففي هذه الحال يحكم بقولها. أما إذا وجدناها قد زالت البكارة فإنه لا يقبل قولها، بل يقبل قوله أنه قد وطئها.
قال المصنف: فصل. وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه ولها فراقه من غير حكم حاكم، فإن اعتق قبل اختيارها أو وطأها بطل خيارها، وإن اعتق بعضها أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها.
في هذا أن الرجل قد يكون له زوجة مملوكة وهو مملوك، الاثنان مملوكان، فإذا عتقت المرأة عتقت وزوجها مملوك فقد صارت أفضل منه وقد صارت خيرا منه وأملك لنفسها، هو لا يزال مملوكا وهي حرة، فلها حينئذ طلب الفسخ، وحينئذ تفسخ نفسها ولا حاجة إلى الحاكم لأنها تفوقت عليه. أما إذا كان حرا ثم إنها كانت أمة وعتقت وهي تحت حر فقد ساوته في الحرية، أصبح هو حر وهي حرة فلا خيار لها، يلزمها أن تبقى في عصمته. أما إذا لم يعتق وإنما عتق بعضه فإنها تبقى، أو عتق بعضها فإنها تبقى. الحاصل أنه يعني إذا كان زوجها مملوكا فعتقت ملكة الخيار، فإذا اختارت نفسها وقالت لا أريده عتقت انفسخ النكاح. أما إذا قالت أريده فليس لها خيار بعد ذلك، أو مكنته من نفسها وهي تعلم أن لها الخيار بطل وسقط خيارها، أو عتق قبل أن تختار نفسها بطل خيارها ولزمها أن تبقى. ثم الأصل في هذا قصة بريرة التي كانت مملوكة لقوم من الأنصار، وكان زوجها مغيث مملوك أيضا لبعض المهاجرين. أهلها زوجوها هذا المملوك، ولما زوجوها ولدت منه. ثم إنها كاتبت أهلها، قالت: أشتري نفسي منكم على أن أعطيكم أقساطا، ثم بعدما أتحرر أملك نفسي. فجاءت إلى عائشة وقالت: أعينيني في دين الكتابة. كأن عائشة رأت منها صلاحا ونشاطا وقوة، فرأت أن تشتريها وأن تبذل الثمن دفعة واحدة، فقالت: أخبري أهلك إن شاءوا أن أدفع لهم الثمن كاملا ويكون الولاء لي. فقالوا: لا، بل يكون الولاء لنا. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك وقال: الولاء لمن أعتق، وخطب بذلك الخطبة المشهورة. والحاصل أن عائشة دفعت ثمنها فاعتقت، ولما اعتقت بقي زوجها مملوكا، فقالت قال خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وأشار عليها وقالت: هل تأمرني أن أبقى معه؟ قال: إنما أشر عليك. فقالت: لا حاجة لي فيه ولا أريده. فتحررت وانفسخ النكاح، وكان زوجها يحبها، فكان يمشي خلفها ودموعه تسيل وهي لا تريده، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغضها له؟ فالحاصل أنها عتقت، ولما عتقت اختارت نفسها وانفسخ النكاح، وزوجها بقي على رقه مملوكا. هذا هو الصحيح، لأن هذا رواية ابن عباس أنه كان مملوكا، وكذلك مروي عن عائشة من طرق، من عدة طرق، أن زوجها كان عبدا. ولكن جاءتنا رواية الأسود عن عائشة أن زوجها كان حراً.